الهادي إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 57 بعد 200، وهو اللقاء 12 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الكبير المتعال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة الله جل وعلا لا تتحقق إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. فإذا اتبع العبد رسول الله وأطاعه وامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حده، صار هذا العبد أهلا لمحبة الله له. فماذا لو أحب الله عبدا من العباد؟ قال جل جلاله في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ماذا يريد العبد بعد ذلك؟ يسمع بسمع الله، فبي يسمع وبي يبصر. في رواية أخرى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله عز وجل وغفر له ذنوبه. لم يحبه الله فحسب، بل يحبه الله ويغفر له ذنوبه. قال سبحانه: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد بينت قبل ذلك أن أصل المغفرة التغطية والستر، والغفور جل جلاله هو الساتر لذنوب عباده وعيوبهم، وهو المتجاوز عن أخطائهم وزلاتهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لقاه بالغفران ملء قربها سبحانه هو واسع الإحسان. كما قال جل جلاله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وبها يرحم عباده سبحانه وتعالى، فقال جل جلاله: إنه بهم رؤوف رحيم، وخص المؤمنين فقال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. ثم أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بطاعة الله وطاعة رسوله، فقال جل جلاله في الآية رقم 32: قال قل، أي قل يا رسول الله، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الطاعة هي الانقياد بامتثال الأمر واجتناب النهي، وقد جعل الله جل جلاله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له سبحانه وتعالى. تدبروا هذا يا إخواني، تدبروا هذا يا أبنائي، ممن يقولون بأنه لا سنة، نكتفي بالقرآن ولا معنى للسنة مع القرآن، بل ولا وجود لها أصلا. أقول لقد جعل الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له جل جلاله. فتدبر، قل أطيعوا الله والرسول، لم يقل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو قل أطيعوا الله ثم الرسول. وقد جعل الله جل وعلا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له سبحانه وتعالى، فأتى بحرف الواو الذي يدل على ذلك، حرف الواو الذي يدل على الترتيب. لم يقل سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ثم أطيعوا الرسول، وإنما قال وأطيعوا الله والرسول، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من عند الله جل وعلا إنما هو طاعة لله سبحانه، كما قال جل جلاله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولم يقل ثم رسوله، لأن هذا أمر شرعي ديني لا يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأمر الرب العلي جل جلاله. تدبروا هذا، كل أمر شرعي للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر لله الرب العلي، فما أمر به النبي إلا طاعة منه لربه، وإلا امتثالا منه لربه بالبلاغ للأمة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فرسول الله مبلغ عن الله، فكل ما أمر به فمن أطاعه فقد أطاع الله. أما الأمور القدرية الكونية التي لا دخل فيها لأحد مع الله جل جلاله كالمشيئة مثلا، فلا يجوز فيها إطلاقا العطف بحرف الواو، لأنه إذا تم العطف بحرف الواو سنجعل مشيئة الله مضاهية ومساوية لمشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمشيئة العبد. أما إذا عطفنا بحرف ثم فقد جعلنا حينئذ مشيئة رسول الله أو مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه. أرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة اللغوية الدقيقة. في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. انتبه، قال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. وفي رواية أبي داود بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان قال عليه الصلاة والسلام: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، حرف الواو هنا، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم فلان. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن قل أطيعوا الله والرسول، لم يقل ثم الرسول، لأن الرسول مبلغ عن الله في كل أمر ديني، فطاعته طاعة للرب العلي. أما الأمور الكونية القدرية التي لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من الخلق، فلا يجوز أبدا أن يكون العطف فيها بحرف الواو، إنما بحرف ثم. لأنك لو عطفت بحرف الواو سويت وساويت، أما ثم تفرق فيها بين مشيئة الله ومشيئة غيره من العباد والخلق، ولو كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله والرسول. والرسول، الألف واللام هنا في كلمة والرسول للعهد وليست الاستغراق، باتفاق. فالمراد بالرسول هنا باتفاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي إن أعرضوا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إعراضا كليا، أرجو أن تتدبروا كل لفظة، إعراضا كليا ولم يحقق الإيمان بالله ولا برسول الله، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق أهل الملة وأهل العلم في الأمة. أكرر، الله جل وعلا يقول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أقول التولي والإعراض نوعان، إعراض كلي وإعراض جزئي. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يعني إن كان الإعراض كليا فلم يحقق الإيمان بالله ولم يحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق. أما إن كان كفرا مقيدا ببعض الأمور والأوامر وليس توليا وإعراضا كليا فهو كفر دون كفر، كفر لا يخرج من الملة. والميزان في ذلك ليس الهوى وليس العقل بل ولا حتى الفهم، بل الميزان في ذلك كله نصوص القرآن والسنة. فما دلت عليه النصوص القرآنية والنبوية على أنه كفر مخرج من الملة كان التولي به كفرا مخرجا عن الملة، وما دلت النصوص القرآنية والنبوية على أنه معصية وليس كفرا فهو كفر أصغر لا يخرج من الملة. فالكفر عند علماء أهل السنة والجماعة قسمان، كفر أكبر مخرج من الملة وهو ما يناقض الإيمان ويكون بالاعتقاد والقول والعمل، ويكون بالاعتقاد والقول والعمل، وكفر أصغر غير مخرج من الملة وهو ما لا يناقض أصل الإيمان وإنما ينقص الإيمان ويضعف الإيمان. مثلا كما في قول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أطلق النبي هنا لفظة كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما القائل وإما من قيل له يا كافر. ما وجه الاستشهاد بهذين الحديثين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أخاه، إذا قال رجل لأخيه سماه أخاه، مع قوله الشنيع الذي قال له يا كافر. فلو خرج أحدهما القائل والمقول له من الإسلام بالكلية لم يكن أخاه، تنتفي عنه صفة الأخوة. وكما في قول رب البرية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فشهد لهم بالإيمان مع اقتتالهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الشاهد أن التولي والإعراض بالكلية عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحقق ذلك المعرض إيمانا بالله ولا إيمانا برسول الله، ناهيك عن سائر الأعمال، فهذا كفر يخرج صاحبه من الملة. ولذا قال جل وعلا: والله لا يحب الكافرين. أما إن أقبلوا على رب العالمين فحققوا الإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يحبهم، يحبهم لإيمانهم وإقبالهم. وإن تولوا وأعرضوا فإن الله لا يحبهم لكفرهم وإعراضهم. ثم بعد ذلك ينتقل الحديث يا إخواني ويا أخواتي في أكثر من 30 آية عن أولئك السعداء الأخيار الأطهار الذين اصطفاهم العزيز الغفار من بين عباده. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلقد خلق الله السماوات 7 واختار 7 منها فاختصها بالقرب من عرشه، وخلق الله الجنان واختار جنة الفردوس فجعل عرشه فوقها، وخلق الله الملائكة واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل فجعل ميكائيل قائما بأمر الوحي على جميع الرسل والأنبياء، وخص إسرافيل بالنفخ في الصور، وخص ميكائيل بتقسيم الأرزاق بين العباد، وخلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم 5 نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا، واصطفى من أولي العزم 5 الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا فشرفه على كل خلقه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فينتقل الحديث في أكثر من 30 آية عن أولئك الأطهار الأخيار الأبرار الأشراف الذين أسعدهم الله جل وعلا واصطفاهم من بين خلقه ومن بين عباده. فيقول سبحانه وتعالى في الآية 33 34: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ما أشرفه من اصطفاء، وما أجله من اجتباء، وما أعظمه من اختيار. والاصطفاء في لغة العرب له معنيان: الأول الصفاء والصفو، وهو الخلوص من الشوائب والأكدار، هذا هو المعنى الأول من معاني الاصطفاء. الاصطفاء له معنيان: الأول الصفاء والصفو، وهو الخلوص من الشوائب والكدر. يقال ماء صاف خالص من الكدر والشوائب نقي، ويقال سماء صافية لا غيوم فيها خالصة. أما المعنى الثاني من معاني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء والتفضيل، وهو مأخوذ من صفوة الشيء. والاصطفاء في الآية مشتمل على هذين النوعين، فاصطفاء الله جل وعلا لهؤلاء الأخيار هو اختياره لهم سبحانه وتعالى وتقديمهم وتفضيلهم بعد تصفيتهم وتخليصهم من كل كدر وشائبة. أكرر هذه المعاني وهذه الكلمات مرة ثانية، فما أعظمها والله. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أقول اصطفاء الله جل جلاله لهؤلاء الأخيار الأطهار، إنما هو مشتمل على نوعي الاصطفاء، هو اختياره لهم سبحانه وتعالى وتقديمهم وتفضيلهم بعد تصفيتهم وتخليصهم من كل كدر ومن كل شائبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالاصطفاء من الله جل جلاله، وهذا الاصطفاء بمعنى الصف وبمعنى الاجتباء والاختيار لا يخضع لمقاييس وموازين البشر، لا يخضع لمقاييس وموازين البشر. الله جل جلاله أعلم بمن يصطفي وبمن يجتبي للرسالة والنبوة، ولمن يرفع الراية بعد الرسل والأنبياء من العلماء والأئمة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس. فاصطفاء الله جل وعلا لآدم، إن الله اصطفى آدم، اصطفاء الله لآدم عليه السلام أنه جل جلاله خلقه بيده. يا أي اصطفاء هذا! نحن نسمع الآيات، بل وربما نحفظها ونقرأها، لكن قل من يتدبر هذا المعنى. إن الله اصطفى آدم، أول صور الاصطفاء والاجتباء لآدم أنه جل جلاله صاحب الكمال والعظمة والجمال والجلال خلق آدم بيده. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أي شرف هذا؟ هل استوعب عقلك هذا المعنى؟ هل استوعب عقلك هذا المعنى؟ إنها أول صورة من صور اصطفاء الله لآدم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فأسجد له الملائكة بعد أن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها. وقد فصلنا ذلك في تفسيرنا لسورة البقرة: خلقه بيده ونفخ فيه من روح وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته. أمر الملائكة التي خلقت من نور وفطرت على طاعة الملك العزيز الغفور، أمرها بالسجود لآدم، ثم أسكنه الجنة، ثم اختاره ليكون أبا للبشرية كلها، ثم تفضل عليه بعد المعصية، بعد أن نهاه عن الأكل من الشجرة فعصى، لكنه تاب إليه جل جلاله فتاب الله عليه سبحانه وتعالى. هذا اصطفاء الله لآدم. ولو توقفنا بذكر الأدلة مع كل صورة من صور الاصطفاء لطالت وقفتنا جدا. إن الله اصطفى آدم ونوحا، اختار نوحا عليه السلام فجعله الأب الثاني للبشرية بعد آدم، لأن الطوفان كان قد أغرق الناس في زمن نوح، ولم يبق الله جل وعلا إلا ذريته، وجعلنا ذريته هم الباقين، وأطال الله جل وعلا عمره جدا، فعمره الدعوي فقط وليس عمره الحقيقي، بل عمره الدعوي، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم شهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، إلى آخر الآيات العظيمة في سورة نوح، إنها سورة باسمه في سورة نوح، وهذا تشريف آخر واصطفاء واجتباء آخر، أن يسمي الله جل وعلا سورة من سور القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم باسم الأب الثاني للبشرية باسم نوح. ما فيش فيه في القرآن سورة آدم مثلا، لا، سورة نوح. فأطال الله عمره واستجاب الله دعاءه في المؤمنين واستجاب دعاءه على الكافرين، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاصطفاه الله تبارك وتعالى فاستجاب دعاءه على الكافرين واستجاب دعاءه للمؤمنين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، والمراد بإبراهيم هو إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء، اتخذه ربنا جل وعلا خليلا، وهذه مرتبة لم تثبت قط إلا لإبراهيم ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام، مرتبة الخلة. ما معنى الخلة؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي أن يتخلل حب المحبوب قلب المحب بحيث لا يبقى في قلبه مكان لسوى المحبوب، مكان عالي قوي. وهذا هو السبب الرئيس الذي من أجله أمر الله إبراهيم أن يذبح إسماعيل، حتى لا يبقى في قلب إبراهيم مكان لسوى الله من المحبة. دي مرتبة عالية ليست لكل أحد، هي مرتبة الخلة للخليل ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفي رواية ولكن صاحبكم خليل الله. اصطفى الله إبراهيم فجعله أبا للأنبياء واتخذه خليلا وجعله للناس إماما. إني جاعلك للناس إماما. وابتلاه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقد بينت ذلك مفصلا، بل واختاره إماما للموحدين، وشهد له بأنه كان على الحنيفية السمحة المائلة والبعيدة عن كل صور الشرك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. شهادة رب العالمين الخليل. فاختاره إماما للموحدين. وخذوا الأخيرة، ويا لها من صور الاصطفاء بمكان، اختاره إماما للموحدين وجعله قدوة لسيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وللمؤمنين المتبعين له. لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، قدوة لسيد النبيين وللمؤمنين معه وللمتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجاه الله من النار. هذا موضوع سنأتي إليه إن شاء الله بالتفصيل. وجعلها ربنا جل وعلا بردا وسلاما عليه. أما الآل، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. أما الآل في اللغة فهم الأهل والقرابة، ويقال أيضا للأتباع وأهل الطاعة آل. والآل في الآية تحتمل وجهين، فإذا كان المراد بالآل الأهل والقرابة فإن الله قد اصطفى آل إبراهيم على أهل زمانه، فإن الله قد اصطفى آل إبراهيم على أهل زمانهم. وإن كان أو اصطفهم على العالمين، يعني الاصطفاء يحتمل أن يكون على أهل الزمان أو على العالمين. اصطفاهم على العالمين فجعل من آل إبراهيم سيد النبيين وإمام المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن كان المراد بالآل الأتباع وأهل الطاعة، فأولى الناس بهذا أيضا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، أي رسول الله، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم اصطفى ربنا جل وعلا آل عمران. فمن هو عمران؟ ومن هي ابنته العظيمة البتول الطاهرة العذراء؟ ومن هو ولدها وابنها النبي العظيم الكريم المبارك؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفتح